أهلا وسهلا بكم في بودكاست دبي المستقبل مع مؤسسة دبي للمستقبل. أمر لا أحد ينكره، التكنولوجيا كان لها الدور الأكبر في تخفيف حدة الجائحة على الناس. فالتواصل الاجتماعي أدى أفضل دور في تواصل الناس وإن لم يكن التواصل جسدي، وكذلك الأعمال اللي كانت في معظمها وجها لوجه أو في أماكن معينة في العمل أصبحت الآن في غالبيتها من المنزل، الاجتماعات في المنزل والعمل وإنجاز المهام منه أيضا. وتطورت العديد من برامج الاجتماعات واستخدمت بأكثر من أي وقت مضى في تاريخ التكنولوجيا، لا بل انخفض في الجائحة استهلاك تكنولوجيا التنقل المعتمدة على الطاقة الأحفورية مثل النفط لتتحول إلى تكنولوجيا الإنترنت. حتى الشركات والمحلات تحول الكثير منها إلى الإنترنت، ومن لديه موقع اليوم أصبح أكثر حظا ونجاحا من غيره الذي لم يستغل هذه الفرصة للتحول على الإنترنت. وحتى الحكومات طورت من خدماتها، فأصبحت الحوكمة تعتمد بشكل كبير على الإنترنت، وتغير شكل استخدام التكنولوجيا، وتغير تطور التكنولوجيا قليلا مع الجائحة، بل حتى الطب استفاد منها وطورت له أدوات تساعد في إجراء العمليات عن بعد. وكذلك تطورت التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، خصوصا أنه أصبحت جزء من حديثنا بعد أن تبين أن انخفاض استهلاك الطاقة الأحفورية يخفف من التأثر على التلوث والاحتباس الحراري. تحرك العالم من أجل إنتاج طاقة نظيفة أكثر وتطوير بطاريات تحفظ الطاقة النظيفة بكميات أكبر وبسرعة أكبر. أنت الآن مع بودكاست دبي المستقبل، واليوم حديثنا عن تكنولوجيا مستقبل ما بعد الجائحة. راح أتكلم عن أشياء لها علاقة بالجائحة وعن أشياء أخرى لا علاقة لها مباشرة به. مقالة في MIT Technology Review تحدثت عن تطور تقنيات التواصل حتى تكون صوتية. أنت الآن تستخدم أنواع متعددة للتواصل مع الناس، منها بالكتابة ومنها بالفيديو ومنها بالتسجيل الصوتي. تستخدم الصوت في واتساب أو في حتى تويتر الآن، في سناب شات تستخدمه لما ترد على الناس تستطيع أن ترد صوتي فقط. يعني هناك الكثير من البرامج اللي تسمح لك أنك تنقل صوتك. في تويتر أضيفت خاصية صوت قبل أشهر قليلة، ولكن يبدو أن استخدام تسجيل الصوت اللي تعمل عليه تويتر الآن يختلف عن مجرد تسجيل الصوت كما في واتساب على سبيل المثال. اللي قاعدين يشتغلون عليه حاليا هو تنظيم صالات حوار كاملة تعمل على التسجيل الصوتي. يمكن أنت ما سمعت عن هذا الموضوع لحد الحين لأن تويتر ما أعلنت عنه بشكل واسع، ولكن عندها حساب اسمه Spaces أعطت مجموعة من الناس حسابات تجريبية حتى تكون صالات حوار صوتية فقط. روح إلى حساب @TwitterSpaces ستجد أن عدد متابعيه بسيط إلى الآن، لأنه كما ذكرت غير معلن بشكل واسع إلى الآن، وربما سنرى هذه الخدمة قريبا. تذكر المقالة أن الهند تستخدم التسجيل الصوتي بكثرة في الواتساب أكثر من الكتابة، وكذلك في الصين يستخدمون التسجيل الصوتي على تطبيق ويتشات كطريقة للتواصل بين الناس من غير استخدام برامج مثل زوم. وليس ذلك فقط، الكثير من المنصات بدأت بالتحول إلى الحوار الصوتي بدلا من الكتابي. خصوصا أن فيه أريحية كبيرة بالمقارنة مع الكتابة. خذ على سبيل المثال الشات لألعاب الكمبيوتر ديسكورد، بعد أن كانت محط لمحبي الألعاب، أعادت الشركة تركيزها لتحويل المنصة إلى مكان للحوار الصوتي، وأصبح شعارهم مكانك للحديث. وبسبب هذا التغيير البسيط ارتفعت أعداد المشاركين من 1.4 مليون مشترك إلى 6.7 مليون مشترك في غضون 3 أشهر فقط، وهذا حتى كان قبل انتشار كورونا. عدة شركات أخرى بدأت بالاتجاه في هذا المجال، ولكنها تحتاج إلى طريقة لحماية المستخدم من التسجيلات الصوتية المتنمرة مثلاً، أو اللي تحتوي على تهديد أو على أصوات تكون مخلة بالآداب وهكذا. لا ننسى أن الكتابة أسهل، يعني برامج الكمبيوتر تستطيع أن تكشف هذه الأمور بسهولة أكبر من مما لو كانت صوت، لأن الكمبيوتر يحتاج إلى قدرة أكبر للتعامل مع أصوات وتحليلها. وتخيل الآن عندك مليارات الأصوات، الوضع يختلف تماما، فتحتاج إلى شيء ينظم هذا الموضوع بشكل جيد. ثاني شيء، المدن بحوكمة عصرية. مع الجائحة ازداد توجه الحكومات إلى الإنترنت وخدمات السحابة والتواصل الاجتماعي وغيرها، وتطورت الخدمات عليها أكثر، وسهلت على الكثير من الناس إنجاز متطلباتها الحكومية وهي جالسة في البيت. ما انحصر عملها من خلال مواقع فقط، إنما انتقل إلى مسجات على الهاتف الذكي والتواصل الاجتماعي، وكذلك على تطبيقات خاصة فيها. لكن هذه التكنولوجيا راح تتطور أكثر مع الوقت، وتطور الخدمات بشكل أوسع، وإذا تطورت الخدمات الحكومية فهو دليل على نجاح الحكومة. من أهم ما تتوجه له الدول الآن هو إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، خصوصا مع وجود كم هائل من المعلومات لأفراد الدولة. وكذلك تتجه الدول الحديثة إلى تطوير مدنها إلى مدن ذكية تسهل على الناس أمورها في جميع القطاعات، وتجمع معلومات أكثر عن حركة الناس بشكل عام. لكن أكبر وأوضح دليل على هذا الشيء ما يحدث في دبي. أصبحت متطورة جدا في الحوكمة التكنولوجية، وهي تنتقل تدريجيا إلى المدينة الذكية، ومن يدخل إلى دبي بداية من المطار يشعر بتسهيل الخدمات من هذه النقطة فصاعدا. ومع وجود وزير للذكاء الاصطناعي تتشابك هذه الخدمات الحكومية مع الذكاء الاصطناعي. وحتى المملكة العربية السعودية أعلنت عن توجهها لتطوير امتداد طويل جدا لمدينة متطورة يربط طرفيها قطار سريع من غير وجود أي وسيلة نقل أخرى من سيارات أو شاحنات، إلى الدرجة أنها ما راح تحتوي على شوارع أبدا. مدينة متقدمة بالمقارنة مع المدن التقليدية. أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سلمان، وأسموا هذه المدينة The Line، مدينة تقطع المملكة العربية السعودية عرضا، وطولها 170 كيلومتر، تحافظ على 95% من الطبيعة، وتقلل من انبعاث الكربون، وتستخدم طاقة متجددة، وراح تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا. الآن نأتي إلى تطور الطب. عدة أمور راح تتطور في الطب، ونلاحظ أمور معينة تتحرك في هذه الناحية الآن. لدينا أولا ومن أقوى الأمور في تطوير الطب المستقبلي الذكاء الاصطناعي. ذكرت في الحلقة السابقة ألفا فولد، الذكاء الاصطناعي اللي طورته جوجل لطويل البروتينات، وذكرت ما سيكون لهذا التطور من وضع حلول طبية لأمور تعتمد على البروتينات. وكذلك الذكاء الاصطناعي الآخر اللي طورته أيضا جوجل للتعرف على الأورام السرطانية أصبح قادر على التعرف على سرطان الثدي بقدر 11.5% أفضل من المختصين. يعني الحين المفروض المختص يبدأ يفكر في وظيفة ثانية صراحة، خصوصا المختصين في الأشعة، أو أن هذا البرنامج يكون له سند. فعلا فكروا فيها، يعني هذه الأمور نحتاج نعيد صياغتها حتى ما يتأثر الشخص اللي قاعد يشتغل في هذا المجال. أضف لهذا أن الذكاء الاصطناعي سيكون متوفر لفهم معلومات المريض الكثيرة بأسلوب أفضل، بحيث يمكنه معرفة حالة المريض بسهولة أكبر من الطبيب اللي يحتاج إلى استيعاب المعلومات الكثيرة قبل تشخيص حالة المريض. أضف لذلك راح يتمكن الذكاء الاصطناعي من اقتراح أدوية موجودة حاليا لأمراض لم يعرف حتى الناس اللي يعملون بالمختبر على إمكانية استخدامها، لأنهم ما جربوها بعد. إحدى الشركات اللي تعمل على هذا الاتجاه هي شركة أتوم وايز، استخدمت الذكاء الاصطناعي لاقتراح أدوية تخفض من انتشار مرض إيبولا. ولاحظوا هذه أدوية موجودة الآن، يعني ليست أدوية تحتاج فترة طويلة إلى أن تخرج من المختبر، لا، هي أدوية موجودة الآن والذكاء الاصطناعي يكتشفها من جديد، يكتشفها لأمراض لم يكن متوقع أن تستخدم فيه. الآن مع انتشار 5G وفي المستقبل وصول موجات الملمترية، ما رح يحتاج الدكتور المختص السفر إلى مسافات بعيدة جداً لإجراء عمليات جراحية تخصصية نادرة. بإمكانه القيام بها من خلال شاشة للتواصل مع روبوت في الطرف الآخر يجري العملية عبر القارات، وراح تستجيب للشبكة بسرعة كبيرة بحيث تكون العمليات جدا دقيقة. أضف لذلك الواقع الافتراضي الآن بدأ بالتحرك ناحية تدريب الأطباء والجراحين للقيام بعمليات جراحية على مرضى افتراضيين. مثلا شركة أوسو VR عندها واقع افتراضي لغرفة العمليات فيها جميع مستلزمات الطبيب للقيام بالعملية، ويوضع المريض على فراش العملية وتجرى لها العملية باستخدام أدوات مختلفة. تخيل إمكانية الطبيب التجهز لإجراء عملية على مريض من غير ما يلمسه، يعني يقوم بإجراء بروفة كاملة قبل الدخول إلى المريض. وأيضا هناك إمكانية للطبيب الدخول في الواقع الافتراضي، يلبس فيها نظارة ويرى فيها مسح CT أو MRI لمريض بشكل الثلاثي الأبعاد، فيتحكم بإيده ويراه من الخارج ومن الداخل، يعني يدخل إلى داخل جسم الإنسان ويشوفه بشكل الثلاثي الأبعاد ويتحرك حركة يمين ويسار وفوق وتحت وما أشبه. إحدى الشركات اللي تعمل على هذه التكنولوجيا اسمها شركة Immersive Touch، راح تسمح للطبيب أنه ينظر لجسم الشخص ويخطط للعملية بأسلوب أفضل من لو أنه يرى الصور هذه على شاشة ثنائية الأبعاد. راح يشهد الطب تطور كبير في الأجهزة اللي تتابع المريض في كل لحظة. الكثير من الناس يستخدمون ساعة أبل، ساعة أبل معروف تحتوي على قراءة لنبضات القلب وتقوم بتخطيط بسيط حق القلب. أنا أستخدم الساعة هذه وأحط يدي على الكراون التاج وأخذ تخطيط لقلبي وتقرأ نسبة الأكسجين في الدم. هذه الساعة الجديدة الآن سيضاف لهذه المعلومات معلومات حيوية أخرى راح تتوفر فيها الكثير من المجسات اللي تأخذ قراءات، بحيث يستطيع الذكاء الاصطناعي يوما ما استخدامها لمعرفة حالة المريض على مدى أيام وأشهر وسنوات، وبذلك يستطيع الطبيب أن يشخص المريض بشكل أفضل ويتابع تطور أو تدهور حالته باستمرار. طبعا هناك أمور أخرى كثيرة راح تتطور، من ضمنها الهيكل الروبوتي الخارجي اللي راح يساعد المصابين بالشلل بالتحرك بسهولة، غير طباعة الأعضاء مثل الكلية من خلايا المريض نفسه، واستبدال العضو من غير أن يكون هناك تعارض مع الجسم، بالإضافة لاستخدام تكنولوجيا النانو لنقل الأدوية إلى الجسم. لا ننسى أن نقل الـ mRNA في تطعيم فايزر يعتمد على تكنولوجيا النانو، تكنولوجيا قادمة في المستقبل القريب. الطاقة البديلة النظيفة. العالم يتحول تدريجيا من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من دول نفطية تتحول تدريجيا منه، مثل ما ذكرت في مثال المملكة العربية السعودية، وكذلك مثال دولة الإمارات العربية المتحدة اللي سبقت جميع الدول، جميع دول الخليج، في خططها للانفطام من النفط واعتماد مصادر أخرى للدخل. الطاقة النظيفة متنوعة، منها الشمسية، الهوائية، المائية، الحرارية اللي معتمدة على حرارة الأرض، النووية، الخلايا الهيدروجينية والبيولوجية. الدول المتقدمة المختلفة بدأت بالتحرك ناحيتها تدريجياً. بعض هذه الدول أصبحت تغطي الكثير من حاجاتها للطاقة من خلال الطاقة النظيفة أو الطاقة البديلة. وفي السنوات القادمة سيصبح النفط سلعة منخفضة السعر، وربما لن تكون كافية لتغطية دخل الدول النفطية كما تغطيها الآن. ولعل أهم أمر يجب أخذه في عين الاعتبار لما نتحدث عن الطاقة النظيفة هي تخزينها. الشمس مثلا تغرب وتشرق يوميا، وتدفق الهواء والماء تتغير سرعتهما على مدى الفصول والظروف وهكذا. فهذه البدائل لا توفر طاقة منتظمة، لذلك هناك حاجة ماسة لتخزين الطاقة في بطاريات بحيث تغطي الأوقات اللي تنخفض فيها مستويات الكهرباء، وبحيث نستبدل الوقود في وسائل النقل مثل في السيارات والشاحنات وربما الطائرات يوما ما. لابد أنك توفر بطارية تعمل بكفاءة عالية وتخزن طاقة في مساحة صغيرة وتشحن بسرعة. في هذا العصر تتنافس الشركات بشراها لتطوير البطاريات. هناك مقالة للبي بي سي ذكرت أن البطاريات اللي تخزن طاقة كبيرة جدا تتجه ناحية تخفيض الأسعار. هذا يعني أن الدول راح تستطيع تشتري هذه البطاريات بكميات كبيرة جدا، ثم تخزن الطاقة البديلة فيها وتغطي حاجتها من الطاقة. وهذا بالضبط الآن يحدث في كاليفورنيا، عندهم مزرعة من البطاريات قدرتها 182.5 ميجاوات، وهي من البطاريات هذه من تسلا. راح تبدأ بتغذية شبكة الكهرباء في منتصف 2021، وراح تغطي كل بيوت سان فرانسيسكو لمدة 6 ساعات يوميا. لا يعني احنا يعني انا اذكر هذا الخبر وكأن الخبر هذا جديد. كاليفورنيا عندهم نفس هذا النظام البطاريات مشغل من بداية عام 2020، سعة الطاقة 250 ميجاوات وفي مكان آخر 150 ميجاوات. كاليفورنيا تعتبر الأولى في تخزين الطاقة، وبريطانيا الآن تتبعها في نفس الاتجاه. وللعلم هذه البطاريات اللي تودع 182.5 ميجاوات هي مجرد 256 بطارية كبيرة، يعني ليست بطاريات كثيرة. البطاريات الآن تتحسن، ومع الوقت راح تصبح هذه البطاريات أصغر وأقل سعر. الآن الشركات تطور البطاريات بحيث تشحن بسرعة أكبر. مثلا شركة ناوا تكنولوجيز تعمل على تطوير بطاريات كربونية أو أنابيب نانوية سريعة الشحن، لها القدرة على شحن البطارية 1000 مرة أسرع من بطارية الليثيوم، الليثيوم آيون اللي نستخدمها في الهواتف الذكية. بطاريات ناوا بإمكانها أن تصبح شريحة رقيقة، هذا يعني أن بالإمكان وضع البطارية في حتى جسم السيارة أو الطائرة أو حتى غلاف الهاتف الذكي، بحيث لا تظهر مضخمة في مكان واحد كما في حال الأغلفة الحالية. البطارية عندها القدرة على تحمل الظروف الجوية القاسية مثل الفضاء الخارجي والحرارة العالية على سبيل المثال. يعني تطور مذهل صراحة في البطاريات الآن يصير. أنا يعني أتابع هذا الموضوع وأشوف أنه في كل يوم تحدث هناك أمور جديدة كنا نسمع سابقا عنها أنها تأخذ مثلا 5 سنوات إلى أن تنتهي، 10 سنوات ونقول متى ستظهر هذه التكنولوجيا، ثم ننظر الآن من حولنا وإذا بها هي موجودة الآن. ما كنا نراه قبل 5 أو 10 سنوات الآن أصبح واقع، شيء مخيف، مخيف جدا في سرعة تقدم التكنولوجيا. شركة IBM الآن اكتشفت طريقة جديدة لصناعة بطارية من مادة ما استخدمت أبدا في السابق. من وين تستخلص هذه المادة؟ تستخلص من ماء البحر، ما فيها معادن ثقيلة، وهي أفضل من بطاريات الليثيوم لأنها تنشحن إلى 80% خلال 5 دقائق، وهي أقل تكلفة منها وتستوعب طاقة أكبر منها لكل لتر. شركة IBM الآن تعمل مع مرسيدس لتطوير البطارية، وهناك مؤسسات أخرى كثيرة حاليا تعمل على تطوير بطاريات مذهلة، كلها تحتاج إلى عدة بودكاستات حتى أخلصها. العالم يتقدم بسرعة كبيرة، كل نقطة ضعف جديدة تظهر تأتي جهات جديدة للاستفادة منها. أحياناً أقرأ على التواصل الاجتماعي بعض نظريات المؤامرة التي تقول إن الفيروس مصنع والجائحة افتعال قوى عظمى، ويستدلون بذلك على الفوائد التي جنوها أثناء فترة الجائحة من تطوير أدوات للتواصل أو تطوير لقاحات أو تطوير أدوات جديدة، كلها ترجع عليهم بمردود ينعش اقتصادها. في الواقع الدول العظمى والدول المتقدمة تستغل أي فرصة جديدة وتطور أدوات تواكبها، لا تحتاج لأن تفتعل حالة معاناة جديدة للاستفادة منها، هي تستفيد من الرخاء وتستفيد من الشدة، ولذلك هي دول متقدمة وعظمى. الدول تتقدم وتنظر إلى المستقبل وتطور أدوات ليس بناء على حياة نعيشها الآن، إنما على حياة أفضل يتصورونها لنا في المستقبل. Thank you.